السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حول دعاء القنوت. القنوت جاء في كلام أهل العلم على ثلاثة أقسام: القسم الأول قنوت النازلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهو الذي صنعناه في فجر هذا اليوم. القنوت الثاني قنوت رمضان، واختلف فيه العلماء، وكان السلف يقنتون بعد النصف الثاني من رمضان، وكان ابن مسعود يقنت طوال السنة، فأجاز بعض العلماء القنوت من أول رمضان إلى آخره، لكن قيل يترك أحيانا حتى لا يظن الناس وجوبه. وفيه قول الحسن كما عند الترمذي: علمنا النبي في القنوت أن نقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. الحديث الثالث قنوت يفتي به أهل العلم على وجه الاستمرار كالشافعي رحمه الله، وهو قنوت الفجر، ويستمر كما يستمر قول المصلي في الفجر وغيره: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. يستمر في الفجر قنوت، وقال بذلك الشافعي رحمه الله. والصحيح أن هذا القنوت لا يصح، لأن معتمده على حديث خرجه الحاكم عن أنس: لا يزال النبي يقنت في الفجر حتى توفي، وهذا الحديث إسناده ضعيف، بل جاء ما يؤكد ذلك عند أبي داود أو غيره عن سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبي، صليت أنت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنتون في الفجر، يعني القنوت الدائم الملازم؟ فقال: أي بني، ذلك محدث، لم يعرف يعني عن النبي أنه كان يستمر في القنوت بعد الفجر. فالراجح قول من ذهب إلى ترك القنوت في الفجر إلا لسبب، وهو النازلة. والأول وهو النازلة جاء عن النبي أنه كان يقنط فيه بعض الصلوات، وجاء فيه أنه يقنط كل الصلوات. فجاء في المغرب والفجر، وجاء كما روى أبو داود في سنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا دبر الصلاة يدعو، يعني في قنوتا على رعل وذكوان وعصية، في صلاة الفجر والمغرب والعشاء والظهر، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأجاز حينئذ بعض العلماء أن يقنت في فريضة لسبب الفجر، فلا حينئذ يعاب في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا كان النبي يقنط؟ هل كان يقنط لقحط تأخر المطر؟ كلا، إذا تأخر المطر كان يستسقي، يخرج إلى الصحراء صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين كهيئة صلاة العيد، وربما خطب ثم يدعو ويستسقي. أما القنوط لنازلة القحط أو المرض فإن ذلك لم يأتي، وإنما جاء أنه كان يقنط ليش؟ يدعو لقوم أو يدعو على قوم. وصفة هذا النوع من الدعاء وهو القنوط أن يكون ساذجا من التغني والتطريب، فيكون بالكلام المعتاد، والعبادة لا يقاس بعضها إلى بعض. كان البعض يقول ما دام أننا نتغنى بالقرآن فلماذا نتغنى بدعاء القنوت؟ وهذا خطأ في التصور، لأن العبادة لا مجال للعقل والقياس فيها، العبادة الشأن فيها الاتباع، لأن أمرها غيبي، لا تستطيع أن تحدث طريقة في العبادة تقول في نفسك الله يقبلها من دون دليل. قال الإمام أحمد لا قياس في العبادات، فلا تقاس عبادة القنوت دعاء بعبادة قراءة القرآن. قراءة القرآن جاء فيه نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما قال بالدعاء، فرق النبي بين القرآن والدعاء، فلا يقاس ذا على ذا. والذي يقيس ذا على ذا لم يوفق للقياس الصحيح، ولذلك الإمام أحمد لم يأخذ بقول من إيش؟ من يرى الضباع في السعي. الآن تجد أندلسيين وهنود وعدد من الأعاجم إذا جاءوا إلى مكة يضبعون أين؟ في السعي. ليش؟ لأن هناك من أهل العلم من قال يضبع في السعي، يكشف عاد قريبا في السعي قياسا عليه على الطواف. الإمام أحمد رد على هذا، قال هذا يعني خطأ، لأن العبادة ليس فيها قياس، هذه عبادة الطواف، هذه عبادة سعي. الطواف فيه الضباع، السعي تغطي ما فيه الضباع. كذلك في القنوت، فهناك قنوت نازلة، فهناك دعاء قنوت، هناك قراءة قرآن، فلا تقاس هذه العبادة وهي عبادة القنوت على إيش؟ على قراءة القرآن. وإلا لو قلنا بالقياس فلماذا حينئذ لا نصلي ركعتين بعد السعي قياسا على الطواف؟ كما قلنا في الطواف في الضباع، فلنقل في ركعتين بعد الطواف نصليها بعد السعي، وحيث أن النبي لم يفعل ذلك لا نفعله، فإنه لم يثبت أنه اللهم صل عليه هو أصحابه أنه بعد ما صلى ركعتي الطواف، وركعتي الطواف لابد أن يغطي الرجل فيها، أنه رجع فكشف عاتقه الأيمن استمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الطواف، أليس كذلك؟ والصحابة من بعده. طيب لما تصلي ركعتي الطواف يجوز تكشف عاتقك الأيمن؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، يعني ينبغي أن يغطيهم. فإذا جئت انتهيت من الطواف والضباع ملازم للطواف كله، ليس أشواط، ثلاث أشواط الرمل وهو يقارب الخطى ثلاث أشواط، أما للضباع في الطواف كله. فلما كان ينبي ينتهي من الطواف في الضباع، والصحابة لا شك أنه يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فكان يغطي عاتقيه طيب هل بعدما سلم من سلموا رضي الله عنهم من من ركعتي الطواف هل قال الراوي فكانوا حينئذ يرجعون فيضبعون ويسعون؟ ما قال. إذن سيكونون مغطين. إذن السعي ما ثبت فيه الضباع، الضباع ثبت في الطواف. وأي طواف؟ طواف القدوم وطواف العمرة، وليس طواف الإفاضة والوداع، لأنه ليس فيه إحرام أصلا. فإذا كان ذلك كذلك فما يصنعه البعض من التغني بدعاء القنوت كأنه قرآن خطأ. كنت في بعض المساجد أم، فإذا سافرت يأتي مؤذن من بعدي في بعض المساجد أو يخلفني مؤذن يتغنى بالدعاء، فجاءوا بعض طلابي وكلموه قالوا هل يعني عندك دليل؟ لم يأتي دليل، العبادة الأصل فيها الدليل. قال لكني أخالف بين صفة القرآن وصفة إيش؟ الدعاء. فهل هذا يكفي؟ فعندنا الآن مراتب. المرتبة الأولى أن تدعو دعاء ساذجا على التطريب كما تدعو في سجودك، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، هذه الأولى. الثاني أن تدعو مع تطريب لكن لا يصل إلى حد قواعد التجويد. الثالث أن تدعو بتطريب فيه قواعد التجويد. ما جاء دليل إلا على المرتبة الأولى وهي الأصل في الدعاء كما تدعو في سجودك، فلا تقول في سجودك مثلا اللهم عليك بالرافضة، الله ما تقول، تقول اللهم عليك بالرافضة. فلم يأتي التطريب في السجود حتى من دون أن يكون مراعاة لقواعد التجويد. فالأصل في صفة العبادة إيش؟ ها؟ الاتباع. فما اتبع من طرب في الدعاء، وهذه فتنة عظيمة لا شك. لمن يكون الكثير يطرب ثم تعرف السنة وتخالف والناس يقول لك ليش ما تفعل مثل فلان، لا شك فتنة. لكن الله قال في كتابه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فكثرة الناس وفعلوا ذلك فتنة، فالله يرى من عباده من يتبع الرسول ويترك الناس حتى لو آذوه بالقول، قالوا متشدد، قالوا يأتي بكلام ما سمعناه، يأتي إلى آخره. يرى الله من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الزمان يقل متبع الرسول، يكثر المقلد المتعصبة. يعني قد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند الدارمي في سننه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرضى الصغير ويتخذها الناس سنة؟ كيف صارت فتنة؟ لأن الكبير يعتادها والصغير يكبر عليها حتى يحسبها الناس سنة، فهذه فتنة ولا لا؟ وهي في الأصل ليست سنة. قال متى ذلك؟ اسمع الآن، اسمع الآن. قيل يا أبا عبد الرحمن أو يا ابن مسعود متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. سبحان الله، والله إني أعاين هذا الزمان، أكاد أعاين هذا الزمان. منذ أن درست في المساجد واختلف البقاع من والحمد لله من نحو تقريبا 24 سنة، من نحو نصف، من نحو ربع قرن وأنا أدرس الحمد لله، كنت أشاهد فرق عظيم بين طلبة التحفيظ وبين المتفقهة. فتجد صبغة عند الذين يحفظون، الغالب ليس كلهم، الغالب أنهم يعرضون عن التفقه، فالمطلوب الحفظ مع التفقه. فنتج عن ذلك ولعدم حث مدرسي التحفيظ على العلم، فترى مدرس التحفيظ يعقد مثلا معهم رحلة إلى وين، يجمع من فلوس الآباء، أعطونا 200 200 200 200 ويخرج بهم رحلة للنزهة والسباحة إلى آخره، لكن ما يأخذهم رحلة إلى درس فقهي يتعلمون فيه أدب جلوس مجلس العلم ويحبون العلم. فإيش نتج عن هذا؟ الفجوة بين التحفيظ والتفقه وتعويد الأطفال على التفقه. نتج عن هذه الفجوة خروج قراء ليسوا بفقهاء، فتجد من يتوظف مؤذن ويكون في التحفيظ مثلا، أو يتوظف عامل في المسجد، تجده ما يمكن يجلس في حلقة العلم، هو في حاجة، بحاجة للعلم، لا يمكن، لأنه تعود على الحفظ من غير فقه. فحينئذ يكون زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء، والقراء ما ظن بظهور البدع منهم لأنهم لا يعرفون الشريعة. الحين لو سألت القارئ ليش أنت ترتل في دعاء القنوت، يقول ما هو في رمضان يرتلون القرآن، في رمضان وغيره يرتلون القرآن، وش فيها أسوي مثل القرآن؟ ما في ضوابط في القياس، يعني مثل في فرق بين التمرجي والطبيب، أيحسن تسأل التمرجي اللي هو الممرض عن الطب؟ ما يعرف، يهلك المريض. كذلك الذي ما درس الشريعة يتوسع في العبادة، كل شيء ما في شيء، كل شيء جائز، ما عنده ضوابط. فحينئذ كما قال ابن مسعود، إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم تظهر البدع. وتشوف كيف بعض القراء المشهورين يذهب إلى الصوفية ويزورهم ولا ينكر عليهم، بينما تجد العلماء كالشيخ صالح الفوزان وغيره ومن أخذ عنا العلماء ما يذهب يجالس أهل البدع، لأنه يعرف أن مجالسة أهل البدع ذريعة لتلقي البدع عنهم واغترار الناس بهم، عندهم قواعد سد الذريعة إلى آخره، يعرفون قواعد الشريعة. لكن القارئ يقول لحبابنا كلهم مسلمين، سواء كان صوفي سواء كان جاهل، عنده جهل يكون. فلذلك على المسلم أن يطلب العلم ويتفقه في الدين حتى ينجو من البدع. فأحد القراء لما قيل له لماذا تصنع هذا، قال أنا لا أقرأ القرآن لكني أطرب. طيب التطريب هذا له أصل في العبادة؟ صفة العبادة الأصل فيها التوقيف، هل ورد ذلك؟ لا لم يرد. إذن ينبغي أن نلتزم الدعاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم الحسن مثلا فقال قل في القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، ما قال الحسن فقال لي النبي ومد صوتك وطرب، علمه لكن ما علمه يطرب. ولي رسالة إن شاء الله يعني توزع بحول قوته في التغني بالدعاء، ذكرت 15 وجه بيّن فيه أن الدعاء لا يطرب، وقد وزعت على وجه على نطاق واسع، وقد بشرني إخواننا جزاهم الله خير أنه ترك عدد من المساجد التطريب في الدعاء بعد قراءة هذه الرسالة وغيرها، وتركوا التغني بالقنوت بدعاء القنوت، وصاروا يدعون كما كان النبي يدعو الصحابة دعاء ساذج، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. فسبحان الله، خاصة نحن بأزمة يا إخواني، نحب أن الله ينجي إخواننا في حلب، كيف الإنسان يجرؤ على فعل عبادة يشك أو يحتمل أن الله لا يقبلها منها، لا يقبلها منها، وهو أن يدعي يأتي بالعبادة على وجه مخالف للسنة. فعبادة الدعاء عبادة عظيمة، فلا بد أن يتبع فيها السنة، فإذا ما اتبع فيها السنة فنخشى أن دعاءه ما يقبل. وتجد كثير من المؤمنين المأمومين مقلدة، إذا شافوا الناس يسوون شيء يسووا ما تحروا السنة، أكثر الناس ما يتحروا السنة. نعم، وأذكر وأنا شاب صغير يعني قريب من سن المراهقة، كان عندي شيء من الجرأة في تعلم السنة، وحدثت قصة طريفة، فكنت في نفسي أسمع في المساجد يرتلون الدعاء في قنوت رمضان، فوقع في نفسي هل هذه الهيئة
صحيح.
وهل النبي كان يصنعها صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الكلام الآن يعني يقارب أن يكون قبل نحو 30 سنة تقريبا من الآن، أو نحو 28. فكانوا في الحرم المكي لا يجعلون حرس على الأئمة قبل حدوث الفتن. فتقدمت وجلست بين يدي أئمة الحرم، وكان فيهم الشيخ محمد السبيل رحمه الله، وعبد الباري الثبيتي، والشيخ عبد الرحمن السديس، وعدد من المشايخ من القضاة. فجلست بين يديهم، وأنا الآن لعل يتعجب من الجرأة على صغر سني. فقلت يعني يا مشايخ عندي سؤال. فتأدبا أحالوا الجواب للأكبر ورئيس الحرمين، من هو؟ الشيخ محمد السبيل. قالوا هذا الشيخ يفتيك. فقلت هل كان من هدي النبي إلقاء دعاء القنوط بالتغني؟ يعني هل يقول اللهم اهدنا في من هديت، أو يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت؟ فتبسم البعض وزمجر البعض، يعني من لا أعرفه، فتكلم شخص الآن لا أعرفه، وظن أني أريد أن أشغب، فاشتد علي بالكلام ورأى صغر سني، فقال لي أنت قصدك تسأل ولا؟ فما كنت أن أجيب حتى أعانني الشيخ عبد الباري الثبيتي، والآن هو إمام الحرم المدني، فقال بل يسأل ويعني أجيبه. فأجابني الشيخ رئيس الحرمين محمد السبيل، فقال والله ما ودني يسوون كذا، ما ودني يسوون كذا، هالطلوع والنزول ما ودنا والله. وانتهى الأمر على فتوى الشيخ محمد السبيل أنه هذا ما ود يفعل، وهو رئيس الحرمين وقتها. فنسأله سبحانه أن يرد المسلمين مهما صارت السنة غريبة إليها ردا جميلا. فقد قال النبي كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما فسد. كما في رواية النبي وصف الغرباء من هم: والذي يكرمهم الله بطوبة وهي شجرة في الجنة يمشي الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، ومنها قيل تنبت ثياب الجنة، تخرج ثياب الجنة من طوبة. فطوبة قال للغرباء من هم، جاء في وصفهم: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. فكل ما فسد من سنة النبي يأتي الغرباء الذين يشتد عليهم الناس بالنكير إلى آخره، يقول نستغرب أفعالكم أقوالكم، يأتون يصلحون السنن ولا يعبؤون بالناس. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، إنه قال طوبى للغرباء. وفي رواية بين النبي أن الغرباء ليسوا كثير، وهذه الفتنة أن يكونوا قليل وليس هناك معين ويستمروا على السنة. فقال من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيها على سنتي له أجر 50 منكم يا أصحابه، لأن المعين قليل. فإذا قمت بالسنة والمعين قليل، بل المشتد عليك بالكلام والطرد وكثير. فقال الذين يصلحون من فسد من سنتي، وقال في حديث أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذا عرضوا السنة شوف الذين يتبعونهم قليل والأكثر لا يطيعهم، هذه من صفات الغرباء. فطوبى للغرباء فاللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك، واصرف قلوبنا إليها، واختم لنا من الحياة الدنيا بها. فإن السنة كما قال مالك سفينة نوح، من ركبها نجا، من تركها غرق، وما أكثر الغرق والهلكة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الآية. نعم.